مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم وكل عام أنتم بخير. مشاهدينا الأعزاء، نتواصل معكم من خلال قناة الخليجية وأيضا من خلال برنامج نقطة التحول. واسمحوا لي في البداية أن أنا أشكر يعني القائمين على قناة الحكمة ورئيس مجلس الإدارة الدكتور أسامة عبد الوارث أنه سمح أن احنا ننتقل بهذا البرنامج بهذا الاسم من قناة الحكمة إلى قناة الخليجية، وأيضا وأشرف كثيرا أن يكون معي الضيف الدائم لهذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي. أهلا ومرحبا بك دكتور الفاضل، كل عام حضرتك بخير ومطعنا الله بعمر حضرتك. دكتور، هذا الشهر حدث فيه ثورة يوليو، فخلينا وقف مع حضرتك وقف حول هذه الثورة، بداية حول التعريف، هل هي بالفعل تعتبر ثورة أم انقلاب؟ وإن كان محمد نجيب نفسه في أحد تصريحاته قال إنها مجرد حركة وليست ثورة، لأنه يعني كان لا يعترف بما حدث من أحداث خلال هذه الثورة.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا، وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور، وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا وعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا صلى الله عليه وسلم إن ربكم في أيام دهركم لنفحات فتعرضوا لها، وتعرضوا لها بالعمل الصالح، إن كان يؤمن بالله الأخرى ليقول خيرا أم ليصمته، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيعني أولا ربنا علمنا وأقيموا الشهادة لله ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من قول الكلمة التي لا ينبني عليها، قال: من كان يؤمن بالله ليغفر خيرا يقول خيرا أو ليصمت. وإنا لمؤاخذون نقول رسول الله: بل ثقلتك أمك، وليكب الناس على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالحقيقة أنا أود أن أذكر، لأن كان بودي النهاردة أن يكون معي الأوراق والمستندات عشان نطلق يعني كلمة الحق فيما تصل ما تسمى بثورة يوليو. هو كان انقلاب عسكري، يعني هو في البداية، أنا أشير إلى المشاهد الكريم إلى مجموعة مراجع ثورة يوليو الأمريكية على قطاع عبد الناصر المخابرات الأمريكية، محمد جلال كشك رحمة الله عليه، الزهراء للإعلام، ومايلز كوبلاند اللي هو لعبة الأمم، وأيضا كتاب محمد الطويل لعبة الأمم وعبد الناصر ولعبة الأمم والسادات، وأيضا كتاب ويلبر إيفلاند حبال من رمل اللي هو، وأيضا كتاب الطريق إلى بيت المقدس. أنا عاوز أقول في النهاية يعني نقدر نقول قبل يوليو 52 كان عهد أسرة محمد علي، كان أحمد فؤاد ابن أحمد الملك فاروق ابن أحمد فؤاد، وكان نظام الحكم الملكي، كان في برلمان وكان في أحزاب سياسية موجودة، وكان أيضا في تشكيل جماعة الإخوان المسلمين كجمعية خيرية أنصار، وكمان الجمعية الشرعية. يعني مصر كان فيها حياة سياسية، وكانت مصر تحت الاحتلال الإنجليزي، لأن مصر من 1882 تحت الاحتلال. وكان الملك أو يعني بداية محمد علي، وبعدين عباس، وبعدين سعيد، وبعدين إسماعيل، وبعدين محمد توفيق، إلى السلة، كل هذه كلها عبارة عن قادة زعماء يعني ملوك وسلاطين تحت في الاحتلال الإنجليزي.
تمام.
وكان الإنجليز يعني شكلوا جيش سموه الجيش المصري، وكان أركان الجيش فيه أذكر يعني الدافع كان في يد الأجانب، بيستخدموه يعني شكلا علشان يواجه أي حركة شعبية تبغي التحرر من الاحتلال الإنجليزي. يعني مصر محتلة، حكام قبلوا أن يعيشوا في ظل سلطة الاحتلال، مفيش مقاومة، يعني كان المفروض يبقى فيه المعتاد. أول مرة في مصر تقع في قبضة الاحتلال الإنجليزي،
مفيش صمود،
مفيش يعني المشكلة، وولي الأمر قبل أن يحيا في ظل قوات الاحتلال.
مش معنى دكتور في هذه المرة لم يكن هناك أي يعني مقاومة لهذا الاحتلال، ومعلوم أن الشعب المصري له مقاومات عديدة، وكان بيخرج مثلا أحد القادة أحمد الرافي أو مصطفى كامل يواجه هذه الاحتلالات، وكان الشعب بيبقى منتظر أي قائد يقوم والشعب يقوم وراءه.
لا، هو أولا للعرابي يعني كان جزء من الجيش المصري،
تمام،
بس كان يهيمن عليه الأرناؤوط، وكان واحد عثمان رفقي يعني كانوا في ناس غير يعني يدينون بولائهم للاستعمار لقوات الاحتلال،
تمام،
وكانوا يعني هم شغلتهم وقت اي انتفاضه او محاوله لاخذ زمام البدره لمقاومه الاحتلال وطردهم من مصر. فيعني عاوز اقول كان في توافق ما بين الجيش المصري وكان توافق ما بين الحاكم وقوات الاحتلال الاجنبي،
يعني في علامة رضا
توافق عشان يعني نعم. ايه اللي حصل؟ طبعا ده يرتبط بالحملة الفرنسية. الحملة الفرنسية 1798 لغاية 1801، لكن كان فيه مقاومة، وظل شعب مصر 3 سنين بقيادة العلماء في شوارع مصر على امتدادها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا تقاوم الاحتلال وتقدم شهداء، لدرجة أن يقال النصف سكان القاهرة استشهدوا في عمليات ضد الاحتلال الفرنسي، وأجبر الاحتلال الفرنسي
على الخروج
في النهار.
ما ده سؤال لنا بس حضرتك، أن هو يعني الاحتلال الفرنسي قوبل بالهجوم وبالصد العنيف وبعدم السماح له بالارتكاز على الأراضي المصرية، لماذا الاحتلال الإنجليزي لم يقابل بهذه الكيفية؟
هي المشكلة أن نستطاع كان جاي في شخصية محمد علي. هذا الرجل خطير جدا، اعتقد هو كان ضمن افراد قوات الجيش اللي وجهت سلطان سليم الثالث سلطان الدولة العثمانية علشان يساعد شعب مصر في مقاومة الاحتلال الفرنسي،
تمام،
واعلن سعيد السلطان سليم الثالث ان الجهاد فرض عين على شعوب العالم العربي والاسلامي لرفع ودفع الاحتلال الفرنسي من على ارض مصر. فكان ضمن الفرقة دي اللي هي جاءت الفريق الجندي الألباني اللي هو محمد علي، استطاع أن يعقد علاقات مع علماء الأمة، وتسلل وصل بيجي حاكم لمصر سنة 1805. كان الرجل ده أعتقد كان عميل للإنجليز والفرنسيين، فهم اختاروه. استطاع هذا الرجل، مش استخدموه بس علشان وصل إلى أرض مصر عشان ضرب المقاومة، هو فعلا يعني الرجل ده أول ما وصل إلى سدة الحكم 1805 هو غش العلماء وضحك على العلماء وقال لهم إن أنا لن أمضي أمرا دون مشاورتكم، هنعمل الشورى والعدل ومصلحتكم. ما كانش لسه في احتلال إنجليزي في مصر، ده الكلام ده سنة 1805، احتلال إنجليزي 1882. الفترة دي محمد علي باشا كان حريصا، يعني 1807 حصل حاجة اسمها حملة فريزا،
تمام،
يعني بعد خروج الفرنسيين جاءت حملة. هذه الحملة حصل توافق بين قيادة الحملة الراجل اسمه فريزر ومحمد علي على انه ينسحبوا دون مقاومة. فانسحبوا، ان كان الحقيقة في رشيد يعني وجه الضربات للجيش الانجليزي وقوات الاحتلال واجبرته على الخروج، لكن المهم في اللحظة دي تم الاتفاق بين محمد علي وقوات الاحتلال الانجليز والفرنسيين تصفية المقاومة، بمعنى ايه؟ جيش الانكشارية وجيش اللي بسموه والمماليك، دول كانوا القوات اللي بتقاتل قوات الاحتلال الاجنبي اللي وقفوا وجه لويس التاسع ووقفوا في وجه الحملات الصليبية، يعني دول جذور اللي هو الانكشارية الجيش الجديد وايضا القوات. محمد علي قام على تصفيتها. نمرة اثنين، كان حريصا على ضرب العلماء، يعني مفاصل القوة
صحيح.
العلماء
صحيح.
وتصفية ثم انتقل بعد ذلك استخدم لضرب الحركة الوهابية في شبه الجزيرة العربية، واستخدم أيضا في ضرب في الخروج في كسر الجيش المصري في موقع اسمه موقعة نفرين. خلي بالك الله بيقولوا ده عمل إنجازات ضخمة،
نعم
ساعده الفرنسيون في الأول، على انه يعمل انجازات ضخمة، بمعنى ان يبني اسطول ويبني جيش والزراعة ويستثمر، وعمل مشروعات ضخمة، حقق طفرة، بس كان هو المالك الوحيد لكل الاراضي. كان كله بيصب في النهاية انه ايه، هو الشعب كان يعاني من المسغبة وشغال في السخرة. لكن عاوز اقول هنا كان قام بتصفيه ضرب الروح الجهادية، نبرة عطل كمان شرائع الاسلام وعطل التربية، وانتقل الى التغريب. بمعنى ايه؟ ابتعث اولادنا الى فرنسا
الخارجية.
على بعثات خارجية، وبدأوا يتشبعوا بالروح الغربية ورجعوا يحملون عادات، وبدأ يرجع.
يعني حصل عملية فتور،
ومش بس مش هو بس مش قضية ده، تنكر الإسلام، عطلت الشريعة، وبدأ يجيب القانون الفرنساوي. يعني حصل عملية تغريب، وولادنا الجم هناك زي رفعة الطحطاوي،
فتغيرت الهوية،
طمس الهوية. يعني فضرب روح المقاومة، قبلوا بالتعايش مع الشيء الآخر اللي هي القضية الخطيرة، ان استخدموه في تمزيق العالم الاسلامي. خضره خطير محمد علي، وهو كان على فكره قالوا ان هو
يعني هو يعني نوع من انواع التزييف الذين يقومون به، بانهم يقدمونه الى للناس على انه امام النهضه وعصر النهضه.
هو حقق انجازات اقتصاديه، لكن وظفوها شوف المشكله الخطيره، يعني
الحته العقليه والفكريه،
يعني ايوه، لكن هو المفروض هو طمس الغوية، التغريب، صبت المجتمع بالمجتمع الغربي، تعطيل الشريعة، وفي نفس الوقت ضرب روح الجهاد في الناس، القبول بالتعايش مع الاحتلال الأجنبي. وفي نفس الوقت كان في حاجة اسمها المحافل الماسونية، كان هو تركها الفرنسيون عندنا في مصر، وكان يتلقى ونقدر نقول يحقق الأهداف. لكن مش بس كده، كما قلت لحضرتك من شوية، ان استخدم في ضرب الحركة الإسلامية. لما كنت حركة الشيخ محمد عبد الوهاب دي كان حركة تجديد،
يعني عملية تكفيف منابع،
يعني كون ان ايه اللي يخلي جيش مصر الإسلامية تتحرك الى شبه الجزيرة العربية الى نجد والدرعية علشان تضرب الحركة السلفية في شبه الجزيرة العربية. ووصل الامر انه ارتكب من الجرائم محمد، لان كان قائد الجيش محمد علي وطوسن ابنه كان واحد اسمه الكولونيل سيف، وسمى نفسه سليمان باشا الفرنساوي، اقتحموا حرمة، اهدروا حرمة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لهم ارتكبوا من الجرائم باسم الاسلام. فدي حاجة. مش بس كده، لم يقف الامر عند هذا الحد، ده كمان يعني استطاع الانجليز ان يضحكوا ويقولوا له انت ممكن تبقى خليفة اسلامي. طب ايه الحل؟ ساعدنا ان احنا نضرب القوات الدولة العثمانية اللي في بلاد الشام. خرج محمد علي عشان يضرب الجيش الإسلامي في بلاد الشام، وفكر انه كمان يعبر الى عاصمة الدولة العثمانية. كان قم خائن، عبارة عن انسان تمرد على 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 دولة الخلافة، واستخدمه الانجليز والفرنسيين في الوقت اللي كان بيتعرض الخلافة لضربات من الدول الأوروبية. هو كمان ساهم في تفتيت، شوف بقى تفتيت الوطن من الداخل. فجاء الحكم هذا الرجل، العالم الإسلامي تفكك، ودخل بعد كده تعرضت مصر لما يسمى بالاحتلال الإنجليزي لسنة 1882، ومتى 1849، لكن جم ولاده وكانوا عبارة عن بيحققوا الأهداف والمخططات. أنا عاوز أقول المرحلة دي إذن جاءت ما تسوى. الشعب طبعا عانى معاناة شديدة،
تمام،
وعنده ضاق زرعا بما يدري، وثورة عرابي كانت المقدمة.
تمام.
إن ثورة عرابي كان مع عرابي الرجل فعلا وطني، ومحمود باشا سامي البارود، عبد العال عرجون، هؤلاء توجهوا إلى ولي الأمر وقبلوه في ميدان عابدين، ودي ثورة مهمة جدا ثورة عرابي دي، وطلبوا منه إنه الهيمنة الأجنبية زادت عن حدها، وإحنا ناس لازم يكون لنا استقلال، عاوزين جمعية.
طيب انا اتوقف مع حضرتك عند ثوره عرابي، وتلقى هذا الاتصال ونرجع تاني. استاذ عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
محمد منور الشاشه، الدكتور جمال منور الشاشه،
الله يجزاك خاطرك
ان شاء الله دايما يا رب.
الله يرحمه.
الموضوع سريع جدا، كنا محتاجين ان احنا ندخل في عمق التاريخ مصر شويه وتاريخ ثوراتنا شويه ونفهم اكتر، لان كان في معلومات مغلوطه في كتب التاريخ بتاعتنا، الثقافه بتاعتنا كنا بناخدها بشكل مغلوط جدا. فبارك الله فيكم وجزاكم الخير، الله يفتح على الشيخ جمال عبد الهادي، هو بيوضح النقط.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا. شكرا لك يا أخي الله يبارك فيك.
طب دكتورنا لو استطعنا إحنا نقف مع يعني خلينا ننتقل للثورة اللي إحنا بنتكلم عنها ثورة يوليو. هل نرى أن نستطيع أن إحنا يعني نقول أن كبات التي مرت بها مصر بصرف النظر عن 73 هي اللي تعتبر يعني الخطوة المضيئة في حياة المصريين والجيش المصري من عمر هذه الثورة من منذ انطلاق ثورة يوليو إلى 25 يناير؟
أنا أقول كلمة ثورة يوليو يعني الأهداف وكان حط 6 مبادئ جمال عبد الناصر علشان يحققها.
تمام.
القضاء على الإقطاع وبناء جيش قوي على سبيل المثال. وعمل يعني شوية حاجات إصلاح زراعي عاوزين تقويم وأمم قناة السويس وهي المفروض كانت تتأمم المفروض هتخلص 56 المفروض ينتهي العقد بتاعها قصدي الامتياز بتاعها عمل شوية حاجات بقال ما كان عندنا ملك واحد بقى عندنا عشرات أسرى وسراء فاحشا وكان دخل في حرب يعني عاوز أقول لا لا الـ 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 الأهداف الثورة عاوز أكون عارفين تحاكم إلى الأهداف هنجد أن المفروض ده عهد كان كله يعني بما له وبما عليه عمل جيش ويقول بنى جيش هذا الجيش خضنا معارك 48 56 ضرب الجيش سابوا السلاح في قناة في سيناء وهربوا إلى القاهرة واليهود ساعتها وصلوا اجتازوا سيناء كلها النهاية 56 نكبة و67 نكبة وتوفي جمال عبد الناصر وقد وقعت القدس في يد الصهاينة في يونيو 67
تمام
ومش بس كده والضفة في ايديهم وخذوا الجولان يعني خذوا يعني عاوز اقول اترتب عليها ده مش ده بقى فين بقى الجيش القوي وضرب الطيران على الارض في سنه 56 يعني 56 و67 نكبات وصحيح ان العبور سنه 73 يعني استعاد جزء من كرامتنا لكن وكسر شوكه الجند الذي لا يغلب دونه درس اول مره يحصل اشتباك معه في العبور العظيم ده لكن تم اجهاضه في
كامب ديفيد
في كامب ديفيد لما ثورة ما أي ثورة هذا تعترف للكيان الصهيوني بأن صاحب فلسطين للأول مرة تعطيه شرعية كانت فرصة حاجة مش متصورة اللي بيسموها ثورة عبد الناصر توفي وكانت قناة سيناء أسيرة فيهم فأنا عاوز أقول فإيه بقى الثورة الثورة لما تبقى حققت إنجازا
حقيقيا يعني
تحررنا حررنا فلسطين حررنا لكن دلوقتي سيناء منطقة مدولة يعني صحيح ان احنا بندخل ونطلع لكن ممنوع الجيش المصري يدخل هناك لقوات في 50 كيلومتر ما فيش مطار عسكري داخل سيناء المفروض منطقة منزوعة السلاح في قاعدة امريكية في الداخل المفروض مش قرية مرشرش في ايديهم وصحراء النخب في ايديهم فانا عاوز اقول يعني كلمة لما نقول ثورة هو كان قالوا كده المفروض مصر كانت حبلى بثورة وتم يعني ركوب الموجة دي زي الناس اللي ركبوا ثورة 25 من يناير الحقيقة ما ولا كان صور ولا حاجة لكن بعد ما تسمع يقول لك الصور فلان وفلان وفلان فلذلك انا عاوز اقول للقضية دي ونحن نعاني الان نقدر نقول نحن نحصد ثمار ما تسمى
بثورة يوليو يعني ثورة يوليو لم تحقق أي إنجازات سوى أنها مجرد عبارة عن أحلام وليست إنجازات
ما احنا شفنا على المج... على 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 المكان احنا كنا نداين بريطانيا العظمى سنة 5 سنة 52 ب 450 مليون جنيه استرليني
تمام
كم الآن مديونيتنا عبر السنوات الطويلة مجدوا كلهم تحولت مصر إلى معسكر كبير معسكر محافظ معسكر عسكري محافظ رؤساء مدن البلد كلها كان ما فيش مصر اللي ما فيهاش الا عسكريين يعني عسكر البلد كانت النتيجه زي ما انت شايف شعب يعاني من المزغبه يعاني من الامراض يعاني من الديون وبعدين احنا بالتالي احنا ما بنملكش استقلالنا
وضعف التعليم والصحه
وضعت التعليم والصحه بعد ما كنا بندي احنا علمنا الذين تخرجوا من المدارس والجامعات المصرية علموا الدنيا كلها فنعزول احنا الوقت تخلفنا وازداد التخلف في سن 30 سنة الأخيرة دي اللي في عهد المخلوع هذا. فلذلك أنا عاوز أقول كلمة عشان نشوف إيه الإنجازات علشان نقدر نقول إن فعلا ده إنجاز. أنا عاوز حد يقول إيه الإنجازات التي تمت والاحتفالات اللي بتتحقق، إيه اللي تم، عاوزين بس عشان نبقى عمليين إيه اللي حققناه. هل حررنا بيت المقدس؟ ما دي قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى. وتحريرها فريضة لا يعذر. إزاي كل أنك تسلم الكيان الصهيوني على فلسطين؟ دي جريمة. أي ثورة هذا؟ دي ثورة هذه اللي احنا نتكلم عنها. فلذلك أنا عاوز أقول علشان بس الناس بلاش هنشتغل في الدجل. المفروض دجل إعلامي. أي ثورة؟ الثورة تحقق إنجازات زي ما احنا لغاية النهاردة. يعني في ثورة ما نحدش نقدر نقول إنك إن إحنا قمنا بثورة إلا إذا حققنا إنجازات 25 يناير.
طيب دكتور،
إنجازات يناير إن إحنا مصر من أعدائها نعمر بها إلى بر الأمان، نحرر التطهير والتغيير والتحرير والعدالة الاجتماعية. لم يتحقق شيء، لا تطهير ولا تغيير ولا عدالة اجتماعية، ولا حتى الشعب المصري لازال يعاني حتى من إنه من علشان من شوية سولار ولا شوية بنزين ولا علشان المفروض يعني حياته اليومية. يبقى إذا لو استمر على هذا النحو يبقى ثورة 25 يناير لم تحقق إنجازا. الإنجازات التي تحققت شيء بنتمنى الله أن يستمر، وربنا يكون في عون الرئيس محمد مرسي لأن يواجه. أولا هو عنده رجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هو موفق بحول الله عز وجل، لكن أعداء الثورة حريصون على تكبيله بالقيود لمنع تحقيق أهداف. يعني أنا بقول دول أعداء الثورة لأنهم لا يريدون لمصر أن تحقق أهدافها، لكن إن شاء الله ربنا قال كتب الله لأغلبنا أنا والرسل. لما أنت الفرد النهاردة ده رئيس المفروض له صلاحية، المفروض كان المجلس العسكري وفاء للعهود، لأن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود واذكروا عهد الله وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا وحطوا في اعتباركم الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. كان المفروض تسليم كل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية للرئيس محمد مرسي. فنحن عاوز أقول دي اللي بيسموها ثورة، نقول إن احنا رئيس الدولة مش قادر، أنا بعتقد بيتحرك حركة صعبة جدا عشان يحقق، لأنه حريص على سلمية الثورة وتحقيقها بهدوء وطمأنينة، لكن على الجانب احنا حاسين إن في قيود بضفرة. أنت مين؟ أنت علشان تقول لي أنا باقي أنا صاحب أنا في يدي كل القرارات وأنا بشرع وكذا، وبعدين نعمل انتخابات تيجي بمجلس الشعب وتحل لي مجلس الشعب وعشان إيه 30 مليون؟ يعني ده احتقار للشعب المصري، إهانة لثورة 25 من يناير. فلما نتكلم احنا الان اعتقد ان احنا الانجازات اللي بنشتغل فيها الان اعتقد احنا على الطريق فعلا، لان في شعب مصر قدم تضحيات ولا زال عنده استعداد انه يقدم تضحيات ليحقق الحريه والعداله الاجتماعيه ويستخلص حقوق الشعب المسكين.
تمام.
اللي يعاني من المسغبه والجوع والمرض
من خلال الثوره 25.
فلذلك انا عاوز اقول احنا ما نقدرش نقول ان ثوره يوليو، يعني ولو أذنت لي في مرة قادمة أنا أقدم لك الوثائق ورأي المؤرخين الذين كتبوا عشان الناس اللي بيعدين يتشدقوا يلموا نفسهم شوية.
جميل.
يعني ما يستغلوش جهل الأمة. وأنا تكلمت عن مراجع الآن كافية أنها تظهر الحقائق للناس، وما قاله محمد نجيب الرجل اللي بهدل، تصور أن محمد نجيب كان رئيس جمهورية
يحبس.
يا عبد الناصر يصدر قرار أولا يأخذ موقع سوريا ويروح في موقع رئيس الجمهورية اثنين من العساكر يقبضوا على محمد نجيب، فوج محمد نجيب من اثنين ويحطوا في إقامة 20 سنة، يموت أولاده ما يخرجش علشان محمد ده لصور موجودة في كتب التاريخ.
صحيح.
سجل النهاردة تقول لي ثورة ايه ده اللواء محمد نجيب اللي هو الرجل كان الأول في القوات المسلحة ورجل كان محترم جدا، لكن هي القضية النتيجة. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بالمرصاد. لما تقرأ التاريخ وتشوف اللي حصل بعد ما كان عندنا ملك واحد عشرات الملوك، وشوف ثروات أولاد عبد الناصر تضخمت، كان أشرف مروان والناس دول بعد ما كان الملك اللي عنده 10 مليون ولا 11 مليون، شوف الثروات التي تضخمت والقصور والتي أعطيت والمخصصات التي يعني دي جريمة ترتكب في حق الشعب المصري.
نعم. معنا اتصال بعد إذنك دكتور. أستاذ عبد الشافي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا.
وحضرتك بخير، بس هسمح لك بس وقت التلفزيون واسمعنا من الهاتف بعد اذنك.
لا ده انا بعيد عن التلفزيون خالص.
طب اتفضل اتفضل.
يعني انا عايز اتصل لحضراتكم معاكم مشاركة كده او مداخلة بالساعة التليفون.
اهلا بيك، معذرة يا فندم على الاطالة على حضرتك.
لا تحت امرك، كل سنة وحضرتك طيب والعاملين في القناة بيتكلموا طيبين.
الله يخليك الله يحفظك.
اولا بقول لحضرتك صوت 23 52 حققت انجازات كبيرة جدا، واكبر دليل ان احنا يعني كتير من المصريين الضعفاء الطبقة الفقيرة حست والتمست التماس مباشر بثورة 23 و52. الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عليه رحمة الله بتوزيع الاراضي ومتابعة الاقطاع وقصة الاقطاع، ودي قصة طويلة عامة مش هيتم فيها.
تمام.
وثورة 25 يناير لم تحقق شيء لحد دلوقتي زي ما الاستاذ الدكتور الضيف حضرتك قال، ما حققتش شيء خالص. واكبر دليل ان مجلس الشعب المنحل كلف الدولة مليار و600 مليون جنيه. راحوا هباء كده بضربة قلم. اللي طلع القرار او اللي طلع القانون، عفوا القانون بتاع مجلس الشعب او انتخابات مجلس الشعب، قانون انتخابات مجلس الشعب، مين مسؤول عنه ومين مسؤول عنه بمليار و600 مليون جنيه مصر؟
نعم.
من كلمه كده هباء.
طب واثناء هذه الفتره كان المجلس العسكري هو المسؤول عن قياده البلد
وحاسب، وكان يتعلق في ميدان عام.
تمام.
باموال الشعب، لان الشعب مدفون زي ما الاستاذ الدكتور قال.
تمام.
وكتير من الشعب في 40% من الشعب المصري تحت خط الفقر ب 20,000 درجه.
صحيح.
مش لاقيين حقيقي.
انا بشكر حضرتك. مساء السلام. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا لك على اتصالك. طبعا هو البعض بيقارن دلوقتي يا دكتور ما بين ثورة يوليو وثورة 25 من يناير. في وجهة نظر البعض كما تفضل الأخ ان ثورة يوليو استطاعت انها تراعي الفقراء الى حد ما، ويعني
بس خلي بالك الكريم بيقول لك الاقطاع.
الاقطاع
مين اللي خد الاراضي؟
صحيح.
خلي بالنا
ما انا كنت لسه
هكمل. الشيء الحاجة اللي عمله
اتفضل،
راح فرض عمل القيمة الايجارية، اصبح الفلاح اللي كان عنده فلاح.
طب نقف عند دي يا دكتور ونكملها، بس ناخد الصد عشان ما اطولش على الاخ ونرجع لحضرتك. استاذ متولي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل سنه وانتم طيبين.
وحضرتك طيب، ممكن حضرتك ترفع صوتك بعد اذنك؟
حاضر.
اتفضل.
كل سنه وانتم طيبين. واقبل يد مولانا وشيخنا واب ليا
الله يحفظك يا
كمال. اولا بالصوت كويس كده؟
اتفضل يا فندم.
اولا يعني استرسال اللي انتوا بتقولوه.
استاذ محمد ممكن ترفعنا السماعه شويه في الكنترول؟
رئيس جمال عبد الناصر والله من الله ما يستحق.
نعم.
لو كتب التاريخ صح كل واحد هياخد حقه، مش عايزين نظلم حد.
صحيح.
لو كتب التاريخ صح والله والله لو كتب التاريخ صح هيتعرف اللي هو ظلم سيد قطب وامثاله كتير. كان بيتمتع هو واللي زيه يروحوا يشوفوا السيدة الفاضلة زينب الغزالي وصححوا له، يعني مش ممكن يكون انا مخطئ.
تمام.
يشوفوها هي بتتعذب وغيرهم وغيرهم. اما اللي خدوا الاراضي انا اعرف تماما، انا عندي 42 سنة فبيحكي لنا ابهاتنا واجدادنا اللي خدوا الاراضي فعلا الناس فعلا الفلاح لا يعني اتحسن وضعه، لكن اجوا الاقطاعيين باعوا الاراضي للفقراء اللي زي حالتنا وخدوا ضدهم ورقة ضدهم وخدوا الاراضي منهم تاني. تمام. والتاريخ عارف الكلام ده كتير، وما زال الاقطاعيين موجودين.
تمام.
بصفات معينه. اولا احنا مش ضد راس المال كناس حتى مسلمين، اللي بيشتغل ويكسب ما فيش مشكله عندنا. خلينا نتكلم في النقطه اللي هي دلوقتي حديث الساعه، اختيار رئيس الوزراء. اختيار رئيس الوزراء لو وجه بدقن يحلق دقنه، لو وجه بجلابيه قصيره يشيل جلابيه قصيره، لو بيصلي انا خايف لا يقولوا ما يصليش، دي حاجه. هل احنا كناس مؤمنين، انا بكلم حتى من الطيار الاسلامي والطيار غير الاسلامي، انت مؤمن مؤمن بالديمقراطية، مؤمن بان في تعددية، مؤمن بتداول السلطة، ولا مش مؤمن، ولا كلام مرسل بنقوله خلاص لو وجد ضد هوانا بننقلب عليه. هو النهاردة رئيس وزراء جاي، انت عاوز تبني يا فندم ولا عاوز تهد؟ هل البناء بيجي في يوم ولا اثنين ولا في سنة؟ تركيا بنت في 10 سنين بالوضع. الناس المستنفعين في النهاية، الناس المستنفعين اصحاب المصالح، اصحاب الاعلام الضال، اصحاب المال، اصحاب الجوازات اللي معاهم، اصحاب اللي مش بالمناسبه هم مش حاطينها في دماغنا، هم عايزين يهدمونا. احنا عندنا ناس امراض كبد، انا عندي اصلا في بيتي كانسر، عندي حالات كانسر، عندنا مستشفيات مهينه مهينه، عندنا ميه، عندنا كهرباء، عندنا عندنا عندنا. الناس دي مش عندنا بالمناسبه. في ناس تخترع لك او تعمل لك قنبله يعني مشكلة عشان تهيك في مشكلة تانية، كل يوم تعمل لك مشكلة عشان مسيرة البناء ما تتمش.
تمام. انا بشكر حضرتك وانا اسف لقطع حديث حضرتك، ولكن حرصا يعني حرصا على وقت الدكتور وان احنا نكمل الفكرة للسادة المشاهدين، فانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك يا استاذ متولي. يمكن ده في تعارض ما بين الاتصالين، الاخ الاولاني كان استاذ عبد الشافي كان بيقول ان حركه او ثوره 23 يوليو عملت رعايه وكانت في تضامن مع الفقراء، وهو الاخ المتولي بيقول ان يعني الاقطاعيين مين هم اللي خدوا الارض ومين هم اللي باعوا الارض، فبالتالي يعني في برضو لابد ان احنا في محتاجين تصحيح للمفاهيم في الموضوع التاريخي والسرد التاريخي، لان الكتب فيها زيف كتير.
ونحن وعشان نبني يجب ان نحن نقوم المرحله اللي فاتت.
صحيح.
احنا عشنا تاريخ منذ عهد محمد علي 1805، قاعدين قرنين من الزمان. عاوزين نقوم التجربه كامله في مجال السياسي والاقتصادي والتعليم والاعلام.
تمام.
عشان لما نيجي نبني نتحاشى السلبيات. سبب البلد انهارت من 1805 لغايه النهارده بعد فتره الانجاز البسيطه اللي هو حققها محمد علي، وبعدين ضربت الإنجازات في ميناء نفارين البحرية، وضرب الأسطول المصري، وقتل 30,000 من المصريين في موقعة نفارين، وده غير القتل الجزء الكبير القتل في لما عبر لأرض الجزيرة العربية. عاوز أقول اللي حصل ده هذا يعني ما فيش إنجاز ترتب عليه الانهيار انهيار انهيار. ومصر الآن في أسوأ حالاتها،
الآن
أسوأ حالاتها، لم يعرف التاريخ في موقف. ومصر الآن لا تملك حرية تتفكر أن إحنا القوى الصهيو غربية الآن في موقع القرار، يعني الآن في رأس مال أجنبي، مؤسسات اقتصادية أجنبية تمسك بزمام الأمور الاقتصادية داخل مصر. وخلي بحضرتك ده غير بالإضافة إلى إيه، لهم المفروض في اتفاقيات تكبل مصر بقيود. فلذلك النهارده يعني لا تتصور المساله عشان ما نلقش المجلس العسكري يتحمل لان هو القياده السياسيه وهو الذي وعد وهو الذي قال ساعمل كذا وكذا وسته اشهر واسلم السلطه وكذا، ولكن فوجئنا المشهد الاخير اللي حصل ده اتضح. انا بعتقد لازم يراجع نفسه.
جميل. انا هستسمح لك، انا اسف يعني لقطع حديث حضرتك. معنا اتصال من الاردن استاذ اسامه. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
رمضان بخير.
الله يحفظك يا اخي.
احنا سلامنا وتحياتنا وبنقبل بين الدكتور جمال عبد الهادي وبنشكره، وبنطالب من الشعب المصري يفهم الحقائق من الدكتور حتى تكون الامور واضحه بشكل صحيح.
نعم.
يعني بندعو الناس ان هي تفهم الحقائق من العلماء الافاضل حتى تكون الصوره واضحه بشكل سليم.
احنا بنشكر حضرتك على اتصالك وعلى حرصك.
عايزين يعني كل واحد يحكي رايه بدون وعي وبدون صحيح. علم وبدون يعني
صحيح
خبره.
نعم.
وطبعا احنا بنقبل ايدينا الدكتور جمال عبد الهادي.
شكرا لك.
وبنحبه كثير وبنسال من كله وبنقدره.
حبك الله زميلي. شكرا الله لك.
جزاكم الله خيرا يا اخ اسامه.
والفكرة يعني ربنا قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت،
ولكن تبعيات.
لكن احنا بنتكلم يعني عبد الناصر حرب اليمن تم فيها انفاق الغطاء الذهبي بتاع مصر كله ضعف حرب اليمن. حرب اليمن ونضرب هنا ونضرب في 67 اللي وداك اليمن اللي وداك الكونغو
القومية العربية أو النعرة التي كنا نتحدث بها، فبالتالي هي دي اللي كانت غالبة.
يعني عاوز أقول أموال الأمة أنفقت شرقا وغربا
وسلاح يجي ويتساب في شبه جزيرة سيناء استخدامه اليهود ضدنا سبعة سلاح 56 اللي كنا جايبين اشتريناه بقروض الرز وال راح في سيناء كله وسبعة وستين اتضرب الطيران على أرض سيناء على أرض مصر مطارات مصر. فأنا عاوز أقول اللي بتكلموا عن الإنجازات أنا مش هتكلم هو أمره موكول إلى الله وأمر السادات موكول إلى الله لكن أنا بتكلم الآن احنا بنقيم المرحلة فين الخطأ ليه تأخرنا ليه تدعينا ليه انهارنا اقتصاديا مين اللي ضيع أموال مصر مين اللي النهاردة لما يقول لك الفلاح ياخد الفدان بسبع أمثال البضيرة يعني كان الراجل بيأجر حر وأصبح ما يقدرش المالك إن يخرجه من الأرض بتاعته هو ده اللي حققه جمال دي الثورة بتاعتنا مش بس كده الإيجارات لما قال إن المالك أنا ما عنديش يعني عمائل ولا حاجة لكن لما يجي الواحد يدخل في غرفة شقة من أيام 30 سنة 40 سنة وهو يدفع في الشقة مبلغ زهيد جدا ده مظالم شبك الأمة في المظالم
والاشتراكية
والقروض والاشتراكية والتجارب التي مرت بنا وأضف إلى ذلك علاقتنا بالعالم الإسلامي كان دائما يتطاول على الملوك والرؤساء رغم أن الملوك والرؤساء دول قدموا لنا معونات مالية بعد 56 أنا أذكر سنة 56 و67 المملكة العربية السعودية وقطر والكويت قدمت لنا مبالغ علشان نبني نفسنا علشان ننهي أثار العدوان
دكتور
كل ده أنا عاوز أقول المشكلة يعني الناس ما بتجراش أنا عاوزين نحاكم المرحلة دي عشان ندرك إلى أين نسير وعاوز أقول يعني عاوز أصل في النهاية القيادة السياسية متمسمش الرئيس محمد مرسي تكلم القيادة السياسية العسكرية المفروض أنك أنت عندك ما عندك مهمة عظيمة مهمة حراسة الأوطان الآن العدو الصهيوني بتهددنا والكيان الشرق والبلد الآن تحتاج إلى قيادة سياسية واعية وعاوزة كمان تساعدونا في التطهير والتغيير واستعادة الأموال بتاعتنا أنتوا المسؤولين لأن تعرفين البير وغطاء فالمسألة كان عاوز أقول المسألة هتقولوا ربنا إيه موت يأتي بغتة
استرداد أي أموال المنهوبة في خارج
أنا بتكلم عنها دي
نعم
هم عارفينها والصناديق الخاصة
ده سويسرا صرحت النهاردة يا دكتور انه لا يمكن استرداد هذه الاموال لان هذه الاموال تم جمعها بطريقة غير مشروعة فبالتالي لا يمكن استردادها
المفروض انا في تصوري احنا ممكن نجبر اوروبا وامريكا انها ترجع الاموال دي اولا ان احنا نمتنع عن دفع الديون وفوائد الديون ويروح يشوفوا مين اللي ادوله الاموال دي
صحيح ومن عمل هذه العقود
ويستمع يعني هو ده على فكرة في ده الكلام ده ليس كلامي جارودي رحمة الله عليه كتب كتاب صناعة المستقبل
نعم.
وقال يا جماعة كيف نصنع المستقبل قال يا جماعة انتوا لو تحسبوا القروض والفوائد انتوا سددتوا القروض بالكامل ولازلتم الآن تدفعون فوائد القروض امتنعوا عن القروض تماما وفي نفس الوقت حاولوا انك تجتمعوا على حل المشاكلكم من خلال الصناديق التضامن والتبادل بينكم وبين الناس اللي في اللي بيعيشون نفس الظروف عاوز اقول لان المفروض احنا ما نسددش ديون ونتحمل ديون بتاع ناس هم اللي جابوه هم اللي زرعوا الابتذال الغرب هو الذي غرس الاستبداد في ارضنا وهو الذي يجب ان هو ياخذ امواله من الذين هم موجودين في السجن يروح ياخذها هو اللي هم الذين وقعوا يعني الوقت انا ما اعرفش كم مديونية السلاح على سبيل المثال القروض 30 سنة بتوقع عقود سلاح الأمة ما بترجحهاش فأنا عاوز أقول إذا نحن المسألة إحنا بنسيفيه تركة تقيلة والمجلس العسكري المفروض كان يساعدنا ويقف مع شعب مصر لابتغاء مرضات الله الموت يأتي بغتة كله هيموت ما هشوف عمر سليمان مات وغيره مات وميت وكله هيموت وإحنا هنموت يعني الابتغاء مصر دي غالية ولا مش غالية يعني احنا ولا انا الميل لله ولسه مش 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 فالمفروض ان انا اهيئ اساعد شعب مصر عشان يخرج الى من هذا المأزق اللي هو فيه لان هم جزء من هذا سبب المأزق هم جزء منه من جزء من النظام
صحيح
فالمساله انا عايز اقول يعني اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
نعم
يعني ربنا هو قال له يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فالمفروض خاصه احنا في شهر رمضان شهر التوبه وشهر الإنابة والتوبة لها ثلاث شروط سنخلع عن الذنب والمعصية والتقصير ويندم على أنه مضى عمره هو ينعم هذا الكيان المجرم الذي استحل دماء الأمة وسنوات الأمة وغرس مراكز قوة خطيرة تنهب سنوات الأمة. وهو المفروض فإذا التوبة لها ثلاث شروط: خلعنا الدم من العصية، الندم، والحرص على لا يرجع إلى ذلك أخرى. ولازم يدرك كل إنسان في موقع المسؤولية في مصر الآن اللي هم في سواء على مستوى الإدارات الدولة كلها لازم يدركوا أن ربنا قد يغفر للإنسان ما بينه وبين، لكن لا يغفر المظالم. لن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار حتى يقضى في المظالم. فأنا أطالب المجلس العسكري ابتغاء مرضات الله، عود إلى الله عز وجل، محاسبة للناس ومحاسبة للنفس بين الله عز وجل وساعدة الشعب المصري. إحنا الكيان الصهيوني بتعملوا حسابه والأمريكاني بتعملوا حسابه، شعب مصر ده يعني ما ليش قيمة عندكم؟ أنه يعاني المعاناة لسه لغاية النهاردة بيعاني من السولار والبنزين. أنا ما عنديش العربية عشان البنزين، ولا عندي مش عارف سولار عزبة راح أعمل أحصد الجبحة، لكن الشعب المصري بيعاني معاناة شديدة. فلماذا يعني هو أخطأ أنه يريد أن يتحرر؟ يريد أن يتحرر شعب مصر، يريد الحرية، يريد العدالة الاجتماعية، عاوز أنه يحيى حياة إنسانية، عاوز يروح العلاج، عاوز يعلم ولاده، عاوز يسكن، عاوز أرض معقولة مليون كيلو متر مربع نسكن ويزرع 6%. وبعدين النهاردة لسه النهاردة سمعت رئيس الوزراء عندي بيقول كان في زراعة الرز، وبيقول المفروض أن في ناس مخالفين ليه زراعة الرز، قال المفروض لأن ما فيش مية. إزاي يعني؟ إيه يعني؟ نهر النيل مش موجود والمياه المجوفية مش موجود، لحن الدنيا عندنا خرجانة مية. هو معلش حاجة واحدة تخلينا ان احنا نعتبر دي مخالفة، لان الذي يتحكم في تصريف مياه النيل الولايات المتحدة الامريكية، عملنا 88 موقع تراقب تصريف المياه، وهذا كلام مرفوض، كلام مرفوض. المفروض امريكا الولايات المتحدة ده كل، لان ده عبارة عن ضمن خطة اللي بيسموها الدول الكبرى الهيمنة على منابع النيل وعلى مصادر الثروات في العالم العربي الإسلامي. فهو يقول لي ما تزرعش رز لأنه بيطلع غاز الميثان، مثل الميثان ده يعمل تلوث في الجو، ومش عارف ما تزرعش قصب السكر عشان بيطلع إيه. وبعدين أصل كمان نظرية ندرة، نظرية مالتس، بأن المفروض يعني ندرة الموارد المائية. أنت مالك أنت؟ المفروض أنت اللي ودك، يعني اللي ودى اليهود في منابع النيل وفي الحبشة، واللي ودى الأمريكان هناك يتحكمون في مياه النيل، إيش دخلهم هم؟ عاوزين مش لاقيين رجالة تملى عينهم.
مستمرة السولار والبنزين، وأيضا الأمن لم ينزل إلى الشارع بالكثافة المطلوبة، فبالتالي في نوع من يعني إحساس للشارع إن هم كأنهم بيندموا الشارع إنه انتخب الدكتور مرسي، أو محاولة لتفشيل الدكتور مرسي.
هو ستسجل المحاولات لكن ويمكرون. ويمكر الله والله خير الماكرين. ومحمد مرسي منصور بإذن الله، وشعب مصر منصور بإذن الله. كتب الله لأغلبن أنا ورسل، ربنا قال كده: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى يا ظالم إن أخذه أليم شديد. دي مسألة عندنا يقين، أمكروا أو لا تمكروا فإن الله يمكر من فوق 7 سماوات. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم فاعتبروا أولي الأبصار. لكن إحنا كشعب يجب أن يكون أيدينا في أيدي محمد مرسي والحكومة اللي هتشكل. ما إحنا مش هنقف نتفرج كل حاجة الدكتور محمد مرسي، الرئيس محمد مرسي راجل بيبذل، لكن لازم الشعب يقف جنبه ويقول إحنا نرفض أن يقيد الرئيس بتاعنا، يجب أن يعطى كافة الصلاحيات ويقول إحنا معه مهما كانت المشكلة ومهما فعلوا ومهما حاولوا ان هم يعني يفشلوا. لن نسمح بهذا، لازم احنا نقف جنبه. يعني احنا مش مجرد ان احنا اخترناه وخلاص، احنا اعطينا له الشرعيه، لكن لازم نسنده، لازم نقول للمجلس العسكري سلم السلطه للرئيس المنتخب كليا، فيش حاجه اسمها اعلان مكمل. ولازم مجلس الشعب يرجع تاني، ما تقوليش القضاء النزيه. طب القضاء النزيه المفروض لازم يحرص على ان ده مجلس تشريعي، ونحن في ظروف فيها حاجه اسمها درء المفاسد، من مصلحتنا ان المجلس مع ما به من عوار ان يستمر للتشريع عشان يساند ثوره 25 يناير. قد حصل ده. ومحاولة الآن اللي بيقولوا عليه عاوزين اللجنة الدستورية وإن المفروض فيه وضع خاص معرفش القوات المسلحة ولا كذا، مفيش حاجة اسمها وضع خاص لإحدى مؤسسات الدولة. ورئيس الدولة هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة، هو الرئيس الأعلى لمجلس القضاء، هو الرئيس الأعلى لقوات الأمن للأمن. فإذا المفروض لازم دي لازم، أنا عاوز أقول الشعب هو مسؤول، يقول له يا مرسي إحنا وراك، ويقول يا مجلس عسكري الله يهدينا وإياكم سلموا المسؤولية للراجل الذي انتخب انتخابا شرعيا، ونحن الشعب الشعب كله ينزل في الميادين، عاوزين ينزل تاني مش هنعمل انتخابات تانية، في الميادين ينزل الشعب 10 مليون 20 مليون، وهذا يعتبر استفتاء فوري عشان يقولوا نحن نعم نطلب الآن تسليم السلطة لفلان ولا نقبل بتأخير لحظة واحدة. الشعب هو اللي عليه المسؤولية.
هل النزول ده ممكن يعمل عملية تصحيح مسار لما تم الوقوع فيه من أخطاء من خلال ثورة 25 يناير؟
لا شك فيه، ما أصل هي القضية الآن الشعب يقظ، لازم يبقى صاحي ما ينامش. كان زمان في نشيد في والله زمان يا سلاحي اشتكت لك في كفاحي اهتف وقول أنا صاحي يا حرب والله سلام. فإذا أنا عاوز أقول الزمان، فأنا عاوز أقول الواحد لازم يبقى يقظ، لازم يقظ. عاوز أقول إذن احنا مش يصيبنا اليأس، نحن حريصون على حماية مصر من أعدائها والعبور بها إلى بر الأمان. وكل يوم بتظهر المسألة واضحة إن في أعداء الثورة يريدون إجهاض الثورة، ولازم الشعب يدرك كده إن هو الذي يستطيع أن يصحح المسار، وهو الذي يستطيع أن يجبر الإعلام المجرم العميل، لأن في قطاع عميل وكمان رجال الأعمال الذين يمسكون تضخمت بطونهم من المال الحرام ورفع الأسعار والتحكم في أرزاق الأمة. أنا بعتقد هنا لازم الأمة يعني تستيقظ وتقول للناس دول أفيقوا يرحمكم الله، احنا بنقول عفى الله عما سلف معنا طبعا دماء الشهداء والحاجات دي كلها، لكن لا نقبل أن تعبثوا بأماتنا، لن تعود الساعة إلى الوراء أبدا. فلذلك الرسول أنا أقول إحنا نقول بندعو، وفي نفس الوقت إحنا في شهر رمضان دعاء وقيام الليل، يعني حينما ينادي منادي الله عز وجل يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، وربنا قال ادعوني أستجب لكم، في لحظات الدعاء فيها مستجاب وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا. نقول اللهم وفق الدكتور محمد مرسي، ووفق اخواننا المجالس التشريعية، ووفق المجلس العسكري أن يقوم بفرض الله عليه ويؤدي الأمانات إلى أهلها، ويوفق شعب مصر أن يكون يقظ واعي ويحمي مصر من أعدائها ويعبر بها إلى بر الأمان.
طيب يعني أهم نقطة بنخشاها في المرحلة الآن ألا وهي أن الوقت بيعدي والوقت بيمر، واللعب كله الآن على وتر خطة الميت يوم اللي صرح بها الدكتور محمد مرسي في من خلال برنامجه الانتخابي. فلو يعني إذا مر الميت يوم بدون تحقيق هذه الأهداف أظن أن دي هتبقى نقطة يعني تعتبر نقطة سلبية، يعني وسائل إعلام مختلفة واللي هم يدندنون على النظام القديم وجذور النظام السابق والدولة العميقة اللي موجودة في مصر، أظن دي هتبقى يعني الذراع الأيمن لهم في التحرك ضد الدكتور مرسي.
خلي بالك الوقت أنا شايف ان الخطه فيما تصل بالنظافه في بعض الاحياء حصل تحول.
تمام.
يعني انا شفت بمر في الاحياء
في تفاؤل،
في تفاؤل يعني رحت المطريه وفي رحت مصر الجديده عندنا وفي مدينه نصر وبولاق، المواضع اللي المفروض المسائل دي وجدت ان في فعلا تحول. لكن هي المشكله ان المجالس المحليه
ايوه
وايضا اللي هو وكمان رؤساء الاحياء وايضا شركات النظافه وايضا المفروض كل ده في مؤامرة حجب يعني حرص على ايه. لكن اعتقد انا ذلك انا طالب الرئيس محمد مرسي، طبعا كل حاجة الرئيس محمد مرسي او المفروض ان يبقى رئيس الوزراء الان، ان لازم يعطوا صلاحيات للرجال المراقبة الشعبية، تشكيل لجان مراقبة شعبية تقوم بالدخول على في الاماكن اللي المفروض الاحياء الجهات الإدارية المختصة وتتابع وتحاسب زي ما قال، تتابع لجان المراقبة الشعبية علشان نبعد عن إفشال الموضوع.
أظن الموضوع هياخد وقت يا دكتور، يعني ما فيش وقت هيسعفه أنه يعمل لجان شعبية مثلا في كل محافظة.
لا احنا نقول إداء لشعب مصر زي ما شكلتم لجان شعبية لتحقيق الأمن. وأنت تفكر أن الآن أن الأمن موجود يعني في اعتماد على الله ثم على الشهداء. اليومين اللي فاتوا واحد كان بيصلي في المسجد الحصري فكان لقي اثنين من بتوعات العساكر بتوعات المرور قال لهم انتوا يا جماعه انتوا المفروض مش المفروض جايين عشان انتوا
تنظموا المرور
فقالوا لا لا احنا ما حدش قال لنا تنظموا المرور ولا حاجه. وخلي بالك انا عاوز اقول ايه، احيانا تمشي من شوارع القاهره تخرج من الفضائيه انا لغايه ما تروح بيتك ما تلقاش عسكري في الطريق ولا ضابط في الطريق. انا عاوز اقول احنا زي ما لازم الشعب يتحرك احنا بنرى اثار رحمه الله في بعض اللي بيجري الان. فنحن املنا في الله عز وجل انه بعد التشكيل الحكومي، لان طبعا حكومه البنزوري هي كانت احد لم تؤدي واجبها كما ينبغي، بل هي لم تؤدي شيئا وكانت يعني عرقلت مسيره الثوره منذ اللحظه الاولى. فانا عاوز اقول احنا املنا في الله، لكن عاوز اقول ما تنتظرش محمد مرسي دلوقتي الراجل، احنا نطلب منه بس يعطي صلاح، يقول اعطاء صلاحيات، هو من حقه ان يصدر تشريعات تعطي صلاحيات، هو له ان يباشر السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه المفروض لها ان هو وهو كمان المفروض يعني لما يشوف اللي هو كان صلى كان يعزل القضاه ويجيب قضاه ويحاسب صلى الله عليه وسلم، وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا يحاسبون القضاه ويعزلون القضاة ويعجبوا تشكيل، وكان يعزلون الأمراء ويجيبوا الأمراء ويحاسبون الأمراء، دي سلطة رئيس الدولة، ما فيش حاجة اسمها فصل بين السلطات، العدل لن يتحقق بالفصل، لكن المفروض يبقى رئيس خوي يبقى عنده في يد القوة التنفيذية وفي يده القوة التشريعية وفي يده أيضا السلطة القضائية. فالمسائل كلها دي ده يعين على تحقيق الإنجازات المطلوبة، لكن في النهاية لازم يدرك كل فرد من أبناء الشعب أنه مسؤول أمام الله عز وجل، ما ينتظرش لما محمد مرسي يتكلم، إحنا لازم
نتحرك
كشعب وحرص على ثورتنا السلمية. إحنا نقول ثورة سلمية وفي نفس الوقت يعني ما يعني أنا كان ودي المفروض إحنا قبل ما أنا حسيت إحنا هنختم لا ننسى إخواننا في سوريا. إخواننا في سوريا الآن يعانون من القصف الجوي والحركة الدبابات، وفي نفس الوقت معاونة إيران ومعاونة روسيا لهذا الإجرام، وفي نفس الوقت موقفنا احنا موقف محزن. الرسول عليه السلام علمنا قال انصر أخاك ظالما ومظلوما، إخواننا مظلومين، ورسول ما من امرئ مسلم ينصر امرأة مسلما في موضع ينتقص فيه من عرض إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته. انصر أخاك، نصرتهم فريضة في رقابنا لا يعذر من ذلك أحد، كل على قدر طاقته وإمكاناته، لابد دعمهم بالنفس والمال والسلاح فريضة، زي إخواننا في أرض فلسطين دعمهم بالمال والنفس والسلاح فريضة شرعية ضرورة حياتية لا يعذر من ذلك أحد. وعار على أمة الإسلام مليار ونص مسلم، هيقولوا إيه الرسول عليه الصلاة والسلام ادانا نموذج في لما بلغ أن خزاعة اعتدت عليها بنو بكر اعتدت على خزاعة في حرم الله الآمن وقتلوهم ركعا وسجدا، وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم الخزاعي، وحرك 10,000 مقاتل علشان ردع الذين يقومون بالعدوان على المسلمين وغير في حرم الله الآمن ولحماية حرم الله الآمن. فالفين الجيوش العرب العربي والإسلامي فين؟ هيقولوا ربنا إيه؟ من خزل مسلما في موضع نتقص فيه خزله الله في موضع، وبعدين ده عدوان ادفعوا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا ونجعل، لماذا لا تتحرك الجيش عشان نصرة إخواننا؟ ده فرد، مش إحنا أمة واحدة؟ كالبنيان يشد بعضه بعضا كالجسد الواحد نصرته فريدة. ولباس بدي أن يكون لنا موقف من روسيا مقاطعتها، وأيضا إخواننا في الفاتنة ما أنسى إخواننا في إخواننا الذين يتعرضون للعدوان البوذي، إخواننا في
بورما
نعم، الذين يعانون معاناة من القتل والتذبيح والتقطيع، ولهم سفارات في العالم العربي والإسلامي.
ولا يتحرك.
لا دولة ولا يتحرك حتى إغلاق سفارة. ولا استدعى سفير. إيه ده؟ إيه هنقول لأولياء الأمور؟ هتقولوا لربنا إيه؟ ويا قادة الجيش هتقولوا لربنا إيه؟ أمال الجيوش دي مين لما تكون للدفاع والمنافحة عن 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 أبناء الأمة ونسائها وأطفالها ومقدساتها؟
لا.
عن بيت المقدس وأرض فلسطين الأرض المباركة وعن سيناء وعن أرض وعن إخواننا في بورما. أنا عاوز أقول هذه قضية قطع العلاقة الدبلوماسية مع الدول التي تدعم الكيان على أرض على 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 أرض سوريا. ده قمة الإجرام. هذا كم شهر وقتلى وجرحى وما فيش حد إيه خش ليه ما في بعض الناس لغاية دلوقتي يحتفظون بعلاقات دبلوماسية؟ وزادت وغطت بقى اللي هو المنظمات الدولية ويقول لك حقوق الإنسان وسيادة القانون وكمان يتكلم لك يقول لك محكمة الجنايات الدولية على من تطبق يا قوم يا قوم استحوا صدقة من قال لم تستحي فاصنع من شئت باسم اسم المنظمات الدولية يقتل شعب سوريا ويقتل إخواننا في بورما ويعاني إخواننا في تركستان الشرقية والغربية فإلى الله المشتكى والمستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نختم هذا اللقاء بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك ومتعنا الله بعمرها حضرتك وكل عام وحضرتك بخير.
وشكر الله لقناة الخارجية أنها يعني فتحت لنا الطريق علشان نذكر إخواننا وأخواتنا وأولا بفضل هذا الشهر الكريم وأن احنا نستفيد به في الدعاء وفي نفس الوقت نتذكر ذكرهم بأيام الله عشان يدركوا أن مسؤوليتهم من الصيام وقيام وزكاة وطاعات وتحري ليلة القدر وده كله جميل ودي دورة تربية مكثفة لكن تذكروا كلمة عبد الله المبارك للفضيل بن عياض يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعبه.
نعم.
من كان يخض وجهه نحور لمن دمانا نصرة إخواننا دي أيضا عبادة وعبادة رأس العبادات لأنها فريضة ماضية إلى يوم القيامة وإلا هنسأل بين يدي الله عز وجل.
نعم. وشكرا موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة لكم مني وفريق العمل أجمل أمنيات ورقة التحيات على أمل اللقاء بكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.